الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي كلام العلامة الشنقيطي في قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، وفي نظائرها من الآيات مع قوله عز وجل: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. في الآية الأولى أطلق ذكر الدم، وفي الآية الأخرى قيدها بالمسفوح، فما الجمع بين الآيتين؟ نعم، حمل المنطقة المقيد سواء تقدم أو تأخر، ولا تعارض بين المطلق والمقيد ولا بين العام والخاص، والجمع في نعم هاهنا من الجمع الظاهر البين. قال علامة الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. قال: هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة، لأن قوله تعالى ولا يكلمهم الله فعل في سياق النفي، وقد تقرر في علم الأصول أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم، وسواء كان الفعل متعديا أو لازما على التحقيق، خلاف للغزالي القائل بعمومه في المتعدي دون اللازم. فهذا الذي يقرره علماء الأصول في الفعل إذا كان في سياق النفي شأنه كشأن النكرة في سياق النفي، وذلك لأن الفعل يحمل مصدرا والمصدر نكرة، فنفي الفعل أو الفعل في سياق النفي شبيه بالنكرة في سياق النفي، وكل ذلك يدل على العموم. فقول الله عز وجل ولا يكلمه الله يوم القيامة نفي لتكريم الله عز وجل لهم على سبيل العموم، فالفعل في سياق النفي يفيد العموم. وقول الله عز وجل لا يموت فيها ولا يحيا أيضا يعم جميع أنواع الموت وجميع أنواع الحياة، وأن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى يعم جميع أنواع الجوع وجميع أنواع العري، فالفعل في سياق النفي يفيد العموم، ليس المراد بذلك جوع معين ولا عري معين، وإنما على سبيل العموم لا تجوع فيها ولا تعرى لا يموت فيها ولا يحيا. إذن هذا الذي يقرر علماء الأصول أن الفعل في سياق النفي يفيد العموم. قال: وسواء كان متعديا أو قاصرا لا فرق بين الفعلين. قال: وخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك خلاف في حال لا في حقيقة، لأن يقول الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم، ولكن يدل عليه بالالتزام، أي لأنه يدل على نفي الحقيقة، ونفيها يلزمه نفي جميع الأفراد. فقول لا أكلت مثلا ينفي حقيقة الأكل، فيلزم نفي جميع أفراده. يريد رحمة الله عليه أن مؤدى كلام أبي حنيفة كمؤدى كلام غيره، فأبو حنيفة لا يرى أن الفعل في سياق النفي يفيد العموم، لكن مؤدى كلامه مشابه لكلام غيره، فإنه يرى أن ذلك من قبيل النفي الحقيقة، أن ذلك نعم من قبيل النفي الحقيقة، كقوله لا أكلت، هذا نفي لحقيقة الأكل لا لعموم، لا لعموم المأكول أو لا لعموم الأكل، وإنما نفي لحقيقة الأكل. طيب إذا انتفت حقيقة الأكل انتفت الأفراد، أي انتفت جميع الأفراد، جميع أفراد الأكل منتفين لانتفاء الحقيقة. طيب إذا انتفت جميع أفراد الأكل انتفاء حقيقة الأكل، إيش مؤدى هذا؟ العموم، مؤدى هذا العموم. لكن بعد ذلك الفرق بين مذهب أبي حنيفة ومذهب غيره من جمهور علماء الأصول ما يتعلق بباب النية، فإن جمهور علماء الأصول يقيدون العموم بالنية، بنية المتكلم، فإذا تلفظ بكلام عام وقيده بنيته فإن يؤخذ بما نوى. لو قال شخص لآخر لا تضرب ولدك في بيتي، لا تضرب ولدك في بيتي، ثم قال طيب فإذا جاء منعم بلفظ عام ثم كانت له نية معينة فإن ذلك اللفظ العام يخصص بنيته، يخصص بنيته، هذا في مذهب جمهور علماء الأصول، لأنهم أثبتوا العموم في الأفعال. فإذا قال لا تكلم فلانا أو والله لا تكلم فلانا، وكان قصده مثلا هذا اليوم، قصد هذا اليوم، فإذا تكلم أو كلمه في يوم آخر فيؤخذ بنيته، نعم يؤخذ بنيته، فإن العموم قد يحمل على المعنى الخاص وقد يقيد باعتبار النية. لكن على مذهب أبي حنيفة لا يرى اعتبار النية، لأن اللفظ عنده ليس من ألفاظ العموم، فلا يعتبر في ذلك النية. وإذا قال مثلا لا تكلم فلانا وإن كلمت فلانا فإن امرأتي طالق مثلا، وقصد ذلك اليوم ولم يقصد على نعم لم يقصد ذلك على سبيل العموم، فله ما نوى في مذهب جمهور علماء الأصول. لكن في مذهب الحنفية لا يعتبرون النية في هذا الموضع، لأن اللفظ أصلا عندهم ليس من قبيل العام، فيلزمونه بما تلفظ به. لكن إذا نظرنا إلى إثبات العموم فإن كلام الحنيفة يشبه كلام الجمهور في إثبات العموم، لكنهم لا يسمونه عموما، ولا الشبه موجود، فإن نفي حقيقة الشيء نفي لأفراده، فهذا فيه معنى العموم وإن كانوا لا يسمونه عموما. فلهذا يقول العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه ولا وخلاف أبي حنيفة رحمه الله في ذلك خلاف في حال لا في حقيقة، لكن الخلاف موجود في الحقيقة كما عرفنا في اعتبار النية، لأنه يقول إن الفعل في سياق النفي ليس صيغا للعموم ولكنه يدل على عليه بالالتزام، أي لأنه يدل على نفي الحقيقة، ونفيه يلزم نفي جميع الأفراد، فقول لا أكلت مثلا ينفي حقيقة الأكل فيلزم نفي جميع أفراده، فهنا شابه مذهب الجمهور. لكن إذا رجعنا إلى باب التخصيص بالنية فأبو حنيفة يخالف الجمهور، فإن التخصيص بالنية مبني على أن اللفظ من ألفاظ العموم، وأبو حنيفة لما خالف في أن هذا اللفظ من ألفاظ العموم لم يره ذلك. قال وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين، وهذا ظاهر، فالفعل في قول عز وجل لا يكلمهم الله فيه مصدر الذي هو الكلام، وفيه زمن، فإن الفعل المضارع يدل على الزمن الحاضر ويدل على الزمن المستقبل. قال وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين، وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين، فالمصدر داخل في معناه إجماعا، فالنفي الداخل على الفعل ينفي المصدر الكامل في الفعل فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي، فلهذا أفاد ذلك العموم، فلهذا كان الفعل في سياق النفي يفيد العموم، لأن الفعل فيه ينحل عن مصدر، والمصدر نكرة، لا يكلمهم الله في نفي للكلام، فيصير شبيه بالنكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال فيقول إلا معنى النكرة في سياق النفي. ومن العجيب أن أبا حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي إذا أكد بمصدر نحو لا شربت شربا مثلا أفاد العموم، مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي العموم، وهذا من التناقض الغريب. أبو حنيفة يرى أن الفعل إذا وكد بمصدر أفاد العموم، لا شربت شربا لما وكد بالمصدر شربا أفاد العموم، مع أن الفعل إذا كان في سياق النفي من غير أن يوكد بالمصدر عنده لا يفيد العموم، فإن وكد بالمصدر أفاد العموم. وهو فيما هو أبلغ من ذلك لا يرى العموم في النكرة في سياق النفي، مع أن الفعل في سياق النفي أفاد العموم باعتبار النكرة. الفعل في سياق النفي أفاد العموم باعتبار أنه ينحل عن مصدر، والمصدر نكرة، فخالف في الأصل ووافق في الفرع. الفرع أن الفعل إذا كان في سياق النفي إذا أكد بمصدر أفاد العموم. طيب، من أين أفاد العموم؟ أفاد العموم باعتبار أن الفعل ينحل عن مصدر، والمصدر نكرة، فيكون من القبيل النكرة في سياق النفي، فهو يخالف في الأصل، فلا يرى أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ثم لما جاء إلى الفعل في سياق النفي إذا أكد بالمصدر قال أفاده العموم. ولهذا قال ومن العجيب، وهذا شيء عجيب كما ذكر رحمه الله عليه، قال من العجيب أن أبا حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر نحو لا شربت شربا مثلا أفاد العموم، مع أنه لا يوافق على إفادة الذكر في سياق النفي للعموم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة، كقول تعالى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. والجواب عن هذا بأمرين، الأول وهو الحق أن الكلام الذي نفى الله أن يكلمهم به والكلام الذي فيه خير، وأما التوبيه والتقريع والإهانة فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم، ولم يقصد بالنفي في قوله ولا يكلمهم، أي الكلام الذي ليس فيه خير لهم، بل هو من قبيل التوبيه والتقريع، لم يدخل في النفي. ولا يكلمهم، فيستثنى من ذلك، أو لا يدخل في ذلك كلام التوبيه والتقريع، وإنما الكلام الذي ينتفعون به، فلا يكلمهم كلاما ينتفعون به، أما كلام التوبيه والتقريع فيكلمهم، فإن هذا من جملة عذابه لهم. قال الثاني أنه لا يكلمهم أصلا، وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه وأمره، وهذا القول بعيد، والقول الأول أحسن، وهذا مما أيضا مما يقال، أي لا يكلمهم في موضع ويكلمهم في موضع آخر، أو لا يكلمهم كما عرفنا تكريم ينتفعون به ويكلمهم تكريم التوبيه والتقريع، كل هذا من الجمع الحسن. إلى هنا والحمد.